السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة، كركوك وتكريت وسليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأعزاء، هذه رواء حيدر تنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر وتدعوكم لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. نبدأ أولا بعرض الأنباء، أعده ويقدمه لكم كفاح الحبيب.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. توافد عشرات الآلاف من الزوار إلى سامراء اليوم للمشاركة في إحياء ذكرى وفاة الإمام الحسن العسكري. محافظ صلاح الدين حمد حمود الشقطي قال للصحفيين أن القوات العراقية منتشرة على الطريق مع شيوخ عشائر بلد والدجيل وسامراء إلى جانب قوات مجالس الإسناد، وتابع أن القوة الجوية العراقية والأمريكية وطائرات مراقبة تابعة للقوات متعددة الجنسيات تحلق فوق سماء المدينة. يذكر أن مرقد الإمامين في سامراء تعرض لعملية تفجير في 22 من شباط عام 2006، ويجري العمل في الوقت الحاضر لإعادة إعماره. قال دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا اليوم لمناقشة قرار السودان طرد أكثر من 12 جماعة إغاثة من دارفور، بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرا باعتقال الرئيس السوداني بتهم ارتكاب جرائم حرب. وقال دبلوماسيون أن المجلس سيتلقى إفادة من مسؤول الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة عن الوضع على الأرض في دارفور، فيما أشار دبلوماسيون غربيون إلى أن المجلس مؤلف من 15 عضوا من غير المتوقع أن يتخذ أي إجراء. وكان أمين عام الأمم المتحدة بان كيمون قال الخميس أن ضررا جسيما سيلحق بعمليات الإغاثة التي تديرها المنظمة الدولية في دارفور إذا نفذت الحكومة السودانية قرارها بطرد منظمات الإغاثة من الإقليم. من جهة أخرى، قال دبلوماسي ليبي في الأمم المتحدة أن وفد بلاده سيثير طلبات الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي للاجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الدولي لمناقشة تعطيل إجراءات المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة الرئيس عمر حسن البشير. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن الدبلوماسي الذي لم تسمه قوله أن ليبيا التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس لهذا الشهر تأمل في أن ترتب لعقد اجتماع عند المجلس مع مسؤولين من الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية. قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن إدارة الرئيس باراك أوباما تسبر الأغوار فيما يتعلق بمفاتحاتها الدبلوماسية مع إيران وسوريا. كلينتون قالت في حديث إذاعي أن الإدارة الأمريكية تشعر بضرورة الأمر وتعتقد أن هناك العديد من التحديات والتهديدات التي ورثتها ويتعين عليها علاجها، وأضافت أنه تحاول تحديد الإمكانيات وفتح صفحة جديدة، مشيرة إلى أن هناك أيضا العديد من الفرص. وكانت كلينتون أكدت أهمية الدور الذي من الممكن أن تلعبه روسيا، وقالت في حديث اليوم أمام مجموعة من الناشطين السياسيين الشبان في البرلمان الأوروبي:
نعتقد أيضا فيما يتعلق بالتعامل مع إيران أن بإمكان مجموعة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا والتي تحتل فيها روسيا موقعا مهما أن توضح أن الرأي الدولي ضد إيران في سعيها لمتابعة برنامج للأسلحة النووية.
International opinion is against Iran pursuing a nuclear weapons program.
اجتمع وزيرا خارجية إسرائيل وتركيا في محاولة لإصلاح العلاقات التي توترت بسبب الحرب في قطاع غزة، وجرت المحادثات بين تسيبي ليفني وعلي باباجان في بروكسل، حيث تجمع مبعوثون للمشاركة في مؤتمر لحلف شمال الأطلسي. مكتب ليفني قال في بيان أن الوزيرين أكدا على أن التعاون بين البلدين مهم لاستقرار الشرق الأوسط، واتفقا على استمرار التعاون والمشاورات السياسية على جميع المستويات، فيما أشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن الاجتماع ظل طي الكتمان إلى ما بعد حدوثه خشية أن تقرر تركيا إلغاءه. طالبت كوريا الجنوبية جارتها الشمالية بسحب التحذير الذي وجهته بيونغ يونغ للطائرات التجارية الجنوبية. وأعلنت شركة الخطوط الجوية لسنغافورة أنها ستحذو حذو شركات الطيران الكورية الجنوبية في الابتعاد عن المجال الجوي لكوريا الشمالية وإن لم تغير شركات طيران إقليمية أخرى من مساراتها الجوية. وكانت كوريا الشمالية التي تستعد لإجراء تجربة لإطلاق صاروخ طويل المدى وجهت تهديدات الخميس للطائرات الكورية الجنوبية التي تحلق قرب أراضيها خلال تدريبات عسكرية مقررة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في الأسبوع المقبل فيما يزيد التوتر بين الجارتين. قال وزير خارجية جمهورية التشيك كارل شفارزنبرغ إن الاتحاد الأوروبي اتفق مع الولايات المتحدة على العمل سويا لتحفيز روسيا كي تلعب دورا بناء على المسرح الدولي. شفارزنبرغ الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي في دورته الحالية قال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الأمريكية هيلر كلينتون في بروكسل:
اتفقنا على العمل سويا لتحفيز روسيا كي تلعب دورا بناء على المسرح الدولي. الأزمة الجورجية وأزمة الغاز تمثلان عائقين في علاقاتنا مع روسيا، وكنتيجة لذلك سيركز الاتحاد الأوروبي تعاونه مع جورجيا وشركاء آخرين من أوروبا الشرقية، كما أن الاتحاد سيكون بحاجة أيضا لتنويع مصادره في الغاز والنفط.
تسببت فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة استمرت نحو أسبوع في مقتل 3 أشخاص على الأقل ونزوح أكثر من 3800 أسرة في جنوب أنغولا وغربها. ونقل عن رئيس هيئة الحماية المدنية في المنطقة جواو سيلفا قوله إن مناطق واسعة من أقليم كونين الزراعي المتاخم لناميبيا غمرتها الأمطار التي دمرت جسورا ودفعت إلى إغلاق المدارس في المنطقة. مستمعينا الأعزاء، قدمت لحضراتكم من إذاعة العراق الحر نشرة الأخبار.
هذه إذاعة العراق الحر. أسعد الله أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم مع هذا العرض السريع لأهم فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قراءتي لهذا الاستعراض نتابع معا آخر تطورات ملف العراق الإخباري وأهم محاوره اليوم: ماذا بعد إقرار مجلس النواب مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2009؟ بعدها نبقى مع فقرة تقارير المراسلين لنتابع شأنين، أحدهما يتعلق بالأدوية غير المصرح بها، والثاني يتعلق بالمعوقين وكيف يتناولهم الأدباء في نتاجاتهم. وقبل أن ننهي الساعة نبقى مع فالح الدراجي وحلقة جديدة من برنامج مو بعيدين يستضيف فيها الفنان قاسم السلطان. من برامجنا الأخرى حوارات ونوافذ مفتوحة. ضمن تقارير المراسلين أيضا سنتابع أزمة السكن في بغداد ومشروع مترو بغداد وانتشار تجارة طب الأعشاب التي يحذر منها الأطباء خوفا على صحة المواطنين. كما سنتابع تقريرين دوليين، أحدهما عن قرار السودان بطرد المنظمات الإنسانية إثر إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس البلاد عمر البشير. التقرير الدولي الثاني سيتطرق إلى الأزمة الاقتصادية العالمية، والتقريران من إعداد وتقديم فارس عمر. تتضمن ساعات البث جولات قراءة جديدة لصحف عربية صادرة في عمان والقاهرة، وفترات خاصة بتقارير المراسلين تتناول متابعة لآخر المستجدات على الساحة العراقية، هذا إضافة إلى متابعتنا اليومية لشؤون وأخبار المحافظات. مستمعينا الكرام، ننقل لكم تحايا أسرة إذاعة العراق الحر وتمنياتنا بقضاء أوقات ممتعة ومفيدة مع فقرات برامجنا لهذا اليوم، وأهلا بكم. أما الآن أدعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري بصحبة سميرة علي مندي ونبيل الحيدري.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى ملف العراق وعناوين محاوره اليوم.
أسعار النفط تحكمت في تأخير الموازنات العامة وتعديلها ثم المصادقة عليها.
الخروقات الأمنية هل تؤثر على تسلم الملف من القوات الأمريكية المنسحبة؟
السويد تحث أوروبا على قبول مزيد من اللاجئين العراقيين.
وافق مجلس النواب الخميس على تخفيض الموازنة العامة لعام 2009 بنحو 7% بسبب تراجع عائدات العراق النفطية بعد هبوط الأسعار، وتبلغ اعتمادات الموازنة الآن 58 مليار و600 مليون دولار. واشترط مجلس النواب ألا يمتد التخفيض إلى الرواتب والمعاشات التقاعدية والبطاقة التموينية، بينما شمل التخفيض المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث، كما خفضت رواتب أعضاء مجلس النواب بنسبة 30%. النائب المستقل عز الدين الدولة قال لإذاعة العراق الحر إن عدة ميزات رافقت عملية مناقشة وتعديل الموازنة، فصلها كما يلي:
أنا أعتقد أن موازنة هذه السنة تتميز عن السنين السابقة بثلاثة مسائل. الأولى أن الموازنة لم تكن تخضع للضغوطات السياسية، كل المناقشات التي جرت كانت مناقشات موضوعية ومن قبل اللجان ومن قبل كل الكتل، وبالتالي هذه أنا أعتبرها ميزة في هذه الموازنة. الميزة الثانية أن هذه الموازنة أخذت بنظر الاعتبار الأزمة الاقتصادية العالمية ونزول أسعار النفط، وبالتالي صير إلى تخفيض الموازنة بنسبة 5 تريليون أو ما يزيد. المسألة الثالثة، الموازنة حافظت على رواتب الموظفين والمتقاعدين والعقود والبطاقة التموينية، وفيها أيضا مسألة ثالثة أنه هذه الموازنة اتجهت إلى تخفيض مخصصات الرئاسات الثلاث ورواتب أعضاء مجلس النواب 30%.
عضو اللجنة المالية في المجلس سامي الأتروشي من جهته قال في تصريح لوكالة رويترز إن قرار البرلمان سيقلل العجز بين الإيرادات والنفقات هذا العام إلى 27% بدلا من 32% قبل التخفيض. من جانبه قال الخبير الاقتصادي هلال الطعان إن الانخفاض السريع في أسعار النفط تسبب في تعديلات متتالية في الموازنة، وأوضح في حديثه لإذاعة العراق الحر:
انخفاض أسعار النفط من 147.5 دولار للبرميل في ذروة آب 2008 إلى ما دون 40 دولار للبرميل في شباط 2009 أدى ذلك إلى إعادة نظر في الموازنة لثلاث مرات. تم تقدير الموازنة في البداية في 15/10/2008 ب 79 مليار دولار على أساس بيع 2 مليون برميل نفط بسعر 80 دولار للبرميل، إلا أنه بسبب الأزمة وانخفاض أسعار النفط تم تخفيض الموازنة إلى 67 مليار دولار على أساس سعر النفط 62.5 دولار للبرميل الواحد، ومن ثم تم التخفيض الثالث على أساس بيع النفط ب 50 دولار للبرميل الواحد.
الطعان قال إن القطاع الاستثماري هو أكثر القطاعات التي تأثرت بتخفيضات الموازنة، فضلا عن خطوة صوت عليها أعضاء مجلس النواب بغية ترشيق الموازنة تناولها في حديثه.
مجلس النواب العراقي اتخذ قرار بترشيق الموازنة من عدة نواحي، منها إجراء تخفيض على المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث بنسبة 20%، كذلك تخفيض رواتب الدرجات الخاصة في الدولة من درجة مدير عام فما فوق بنسبة 10%، وإلغاء العديد من الوزارات التي لا تستند على أساس قانوني، منها وزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني وغيرها من الوزارات. كل هذه أدت إلى تخفيض الموازنة بمقدار 4 مليارات و200 مليون، فتم ترشيق الموازنة على هذا الأساس.
تم احتساب سعر برميل النفط ب50 دولارا عند اعتماد الموازنة بصيغتها التي صادق عليها مجلس النواب. الخبير الاقتصادي هلال الطعان لا يستبعد تدهورا لاحقا في أسعار النفط قد يؤدي إلى حدوث عجز في الموازنة، لكن الطعان ينظر بتفاؤل لمستقبل الأسعار إذ يقول:
قد نواجه عجزا بمقدار 20 مليار دولار في نهاية السنة إذا ما بقى أسعار النفط ما دون 40 دولار، ولكن ممكن يحصل صعود في أسعار النفط، وذلك لوجود الاقتصاديات النهضة كما نسميها نحن الاقتصاديين، مجموعة البريك التي تشمل الصين والهند وروسيا والبرازيل، لا زال الطلب العالمي يعني موجود ولو بنسبة قليلة. يعني الاقتصاد الصيني والهندي يحققون معدل نمو جيد مقدار 11 إلى 13%، فمن الممكن في الأشهر القليلة القادمة يحصل ارتفاع في أسعار النفط لأكثر من 50 دولار والاحتمالات كلها واردة.
ما زلتم مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق من إذاعة العراق الحر. أبدى خبيران في السياسة الخارجية عن تأييدهما لبرنامج الرئيس الأمريكي أوباما في جدولة انسحاب القوات الأمريكية خلال 19 شهرا من العراق. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن وزير الخارجية الأسبق جيمي سبيكر وعضو الكونغرس السابق لي هاملتون واللذين ترأسا مجموعة استقلال العراق عام 2006، نقلت عنهما دعمهما للرؤية المسؤولة لأوباما في العراق، فضلا عن تشجيعه لتحديد أهداف الولايات المتحدة في أفغانستان بحسب الوكالة. وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن عن إعادة غالبية القوات الأمريكية من العراق خلال 19 شهرا بخطة تتضمن الإبقاء على نحو 50,000 عسكري في العراق لأغراض التدريب والاستشارة للقوات العراقية. إذاعة العراق الحر تساءلت عن مدى استعداد القوات العراقية للتعامل مع الانسحاب الأمريكي. الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف أكد وجود خطط للتعامل مع المستجدات في ملف الانسحاب وأوضح:
أكو 24 وحدة أمريكية ستغادر. نحن والأخوة بوزارة الدفاع كوزارة الداخلية عددنا الخطط طوارئ حتى للانسحاب الفوري، وهذه الخطط مستمرة. يعني لا يمكن لمفكرين عسكريين وقادة يدرون بلد ولا يؤمنون أن هناك خطوات ربما ستنحدر فيها القوات الأمنية إذا ما فوجئت ولا تستطيع أن تسيطر. بل بالعكس، نحن دائما نحسب أسوأ الاحتمالات وأكثرها سوءا. بإمكاننا المناورة بهذه القوات التي لدينا، وهي كافية من عديد القوات، أسلحة، تجهيزات، وسائل قيادة وسيطرة، مناورة، ضبط الحدود. هذه كلها أمور يعني نستطيع من خلالها أن نؤمن لبلدنا القدرة على أن تقوم وأن تمارس القوات الأمنية على التحديات الحالية قدرة في ضبط الأمن.
ولكن التحديات الأمنية تزايدت مؤخرا ممثلة بأحداث عنف وتفجيرات شهدتها بعض المناطق في البلاد. اللواء عبد الكريم خلف خفف من أهمية تلك الحوادث وتأثيرها على المشهد الأمني قائلا:
المشهد الأمني كان وليس مشكلة السيارات المفخخة والحزام الناسف اللي يحصل، ورغم قلتها الآن يعني كان نشاط المجرمين ارتكز على بناء قواعد ارتكاز ضخمة في العراق، وأصبحت تهدد أمن الدولة وتقوضها بشكل أو بآخر وتمنع المؤسسات من العمل. على هذا المناخ قد انتهى، والدولة بعافية وخير وتحصل مثل عمليات فردية هنا وهناك، ومع هذا العمليات هذه الآن يعني تضرب وتلاحق بشدة وبلا هوادر من القوات الأمنية. فهذا نعتبره ليس خرقا أمنيا، ولكن التطور بالأوضاع قد يجبرنا على أن نتخذ إجراءات.
المسؤولون العراقيون أكدوا مراراً استعداد القوات العراقية لتسلم مسؤوليتها بعد رحيل القوات الأمريكية. من جانبه يثير الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف مفارقة ادعاء بعض الجهات التي تقف وراء أحداث العنف بأنها تسعى لإخراج القوات الأمريكية من البلاد، بينما تؤدي أعمالها الإرهابية إلى تبرير بقاء القوات الأجنبية بحسب قوله.
إذا هم يريدون مغادرة القوات الأمنية، لماذا هذه التفجيرات؟ لماذا استهداف الناس؟ إذن هذه التنظيمات الإجرامية بمعنى آخر يعني ترغب في بقاء القوات. يعني هذا هو المفهوم من هذه القضية، تعطيل ذهاب الأمريكان خارج البلد وخارج المدن، يعني رغبة في بقائهم. وهذا هو العمل اللي يفسر من انطلاق بعض التفجيرات اللي حصلت في الموصل والفرات الأوسط وفي بغداد. ولهذا احنا بمعزل عن السياسة وبمعزل عن قرار الرئيس أوباما، وحر يعني بموجب الاتفاقية من حق أن يسحب قواته بالوقت اللي يشاء، ولكن قواتنا أثبتت عمليا أنها قادرة على استلام الملفات في عموم البلد وأن تنفذ سياسة الدولة بحفظ الأمن. تفجير انتحاري لا يعني أن الأمن قد انتهك أبدا، هذا التفجير يحصل في كل دول العالم.
وفي ملف اللاجئين العراقيين، حث مسؤول سويدي الدول الأوروبية يوم الخميس على قبول مزيد من اللاجئين العراقيين، مشيرا إلى أن السويد ستطرح هذه القضية في جدول الأعمال عندما تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في تموز القادم. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن دان إلياسون رئيس هيئة الهجرة السويدية الذي يقوم بزيارة لسوريا قوله: إن السويد تشعر بخيبة الأمل إزاء دول أوروبية أخرى لأنها لا تتحمل قدرا أكبر من المسؤولية. وما زالت السويد الوجهة الأوروبية الرئيسية للاجئين العراقيين، حيث أكد إلياسون أن السويد استقبلت 40,000 من طالبي حق اللجوء العراقيين من أصل 100,000 طالب لجوء عراقي دخلوا أوروبا في السنوات الست الأخيرة، لكنها أي السويد تتوقع انخفاض عدد طالبي اللجوء هذا العام مع تراجع أعمال العنف.
وزير الهجرة والمهجرين العراقي عبد الصمد سلطان أكد في تصريحات خاصة بإذاعة العراق الحر أن السويد تفكر بإعادة اللاجئين العراقيين من سكنة إقليم كردستان.
هناك اتفاقية كانت مبرمة بين وزارة الخارجية العراقية وكذلك السويدية لإعادة الأكراد الموجودين في السويد إلى إقليم كردستان نظراً لاستقرار الوضع الأمني كاملةً في إقليم كردستان. هذا ما جعلهم الآن يصرون على إعادة العراقيين المرفوض لجوئهم بشكل طوعي ضمن اتفاقية مبرمة بينهم. ولكن وجهة نظر وزارة الهجرة والمهاجرين يدعو جميع الدول إلى التريث في عودة العراقيين من الدول الأوروبية أو الاتحاد الأوروبي أو كندا أو ما شابه ذلك، ولكن وضعنا الأولوية لدول الجوار، يعني جميع العراقيين المتواجدين في الدول الجوار مدعوين إلى العودة إلى أرض الوطن، لما الآن يتمتع الوطن بوضع أمني مستقر في جميع الأنحاء، إضافة إلى خدمات الآن هناك تقدم في الخدمات الصحية، في الخدمات التعليمية، في الخدمات الأخرى. لذلك يعني سعت الوزارة ومن ضمن الزيارات الأخيرة الجولة الأخيرة لنا في الدول الجوار كان هناك تفاعل مع هذه الدول مع عملية ومشروع العودة الوطنية لأرض الوطن، وهي عودة طوعية بالطبع.
من جهته أكد المسؤول السويدي أن الهدف الرئيسي هو المساعدة في عودة اللاجئين، لكن العراق عليه عمل يجب أن يقوم به من حيث البنية الأساسية الاجتماعية والأمن لضمان عودتهم بسلام. الوزير العراقي عبد الصمد سلطان سلط الضوء على برامج وزارة الهجرة والمهجرين لتشجيع اللاجئين والمهجرين العراقيين على العودة الطوعية.
سعت الوزارة الآن في إيجاد ما يسمى بالأمن الإنساني ويتوفير فرص العمل أو ما يسمى بالإنكومينج جنريشن، وبالطبع سعينا في هذا المجال. وهناك الآن مساهمة من قبل الدول الأوروبية، كان هناك مساهمة من قبل ألمانيا في الأخيرة 10 ملايين يورو دعم لمشروع الاندماج أو مشروع الأمن الإنساني، وسنسعى إن شاء الله مساهمة من تلك الدول في إيجاد هذه الأرضية، ولكن هذا يتطلب وقتا زمنيا ليس اليوم أو غد، فلا بد من وضع هذا البرنامج موضع التنفيذ، ونبدأ الآن في الاندماج مع النازحين الموجودين في الداخل ومن ثم مع دول الجوار، والدرجة الثالثة تأتي العراقيين الموجودين في الخارج.
سلطان أكد أن أشهر الصيف القادم ستشهد عودة جماعية كبيرة للمهجرين والمهاجرين العراقيين.
سنجعل إن شاء الله من حزيران وتموز وآب وإيلول الأشهر الأخيرة من السنة الدراسية أو العطلة الصيفية إن شاء الله ستكون هناك عودة جماعية كبيرة للعراقيين إلى أرض الوطن من جميع الدول الجوار.
وزير الهجرة والمهجرين عبد الصمد سلطان كشف لإذاعة العراق الحر عن جهود عراقية لتوقيع مذكرة تفاهم مع دول الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة الغير شرعية وإيجاد آلية لإعادة لاجئين عراقيين.
هناك جهود كبيرة في إيجاد إطار قانوني للهجرة الغير الشرعية مع الاتحاد الأوروبي. هذا الإطار يجعلنا أمام تحديد أو إيجاد شبه مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي في الحد من الهجرة الغير الشرعية، ولكن هذه الاتفاقية لأجل التنفيذ يستوجب أن يكون هناك آليات صحيحة، وهذا ما يتطلب لقاءات ثنائية بيننا وبين الدول التي تسعى لعملية عودة العراقيين، وهذا يتطلب إذن إضافة ذلك ممثلين من أقليم كردستان للحضور مع الوفد الثلاثي وزارة الهجرة ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية لأجل تباحث مع تلك الدول في عودة العراقيين إنشاء في العودة إلى أرض العراق.
وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة كانت قد ذكرت أن نحو 19,500 عراقي في أنحاء العالم قدموا طلبات لجوء في دول غنية في النصف الأول من العام الماضي، وهو ما يقل بنسبة 10% عن نفس الفترة في عام 2007.
وبهذا مستمعينا نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، أعده وقدمه لكم اليوم سميرة علي مندي ونبيل الحيدري من إذاعة العراق الحر. شكرا وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحرة. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 في الناصرية، 93.6 في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحرة.